خالاتك وتصوم لهما معهما. الصلاة أنت فسرتها بالدعاء في الصلاة، الدعاء وليس الصلاة حديث. طيب والصوم؟ لا يتحقق صوم إلا صوم مستقل بنية أن تصوم نفلا يعني وتؤدي ثوابه لوالديك، كذلك أن تصلي نفلا وتؤدي ثوابه لوالديك. قال لك وبالصيام من الولد، يعني خصص عموم الآية بالصيام من الولد بهذا الحديث أن تصوم لهما مع صومك، ولحديث عبد الله بن عمرو المذكور في الباب الذي ورد قوله إن صمت وتصدقت أجأه ذلك لو كان مات على التوحيد. وكذلك لحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، عليها صوم نذر، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك أو يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. هذا صريح، لأن الصيام حتى صيام المنذور يجزي ويرفع يعني يبرى الأم بذلك. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت إنه كان على أمي صوم شهر أبى أصوم عنها، قال صومي عنها. هذا من الولد، من الولد لوالده. ومن غير الولد يدل أيضا على أن الصوم يقضي بحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكلمة ولي أشمل، قد يكون ابنا، قد يكون أبا، قد يكون أخا، قد يكون عما. الولي هو القريب، الولي القريب يكون ابن أو أب أو أخ أو جد إلى آخره. من صام وعليه صوم صام عنه وليه، حديث متفق عليه من حديث عائشة. أيضا ورد الشيخ يقول عموم الآية وليس الإنسان إلا ما سعى، وخاصة بقراءة سورة ياسين، وإن كان حديث قراءة سورة ياسين فيه في سنده نظر. قال وبقراءة ياسين من الولد وغيره، ومن يعني من الولد ومن غير الولد، بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين. طلب أهل العلم فيما هذا، هل القراءة عند الاحتضار الذي يسمعه ويتذكر، أو القراءة بعد الموت عند الموت؟ منهم فسره بهذا. فعلى التفسيرين، يعني الشيخ يقول ان هذا مما يلحق ثوابه للميت على قول اهل العلم. يقول وبالدعاء من الولد، ايضا خصص الايه وليس الانسان الا ما سعى، خصص من الدعاء للولد بانه يقبل وانه يصل الى الميت، لحديث اذا انقطع، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الى مثلا، ومنها او ولد صالح يدعو له. وكنا وأشرنا وقال أهل العلم إن الولد من السعي فما يحتاج إلى تصف، هو الشيخ ذكر هذا. قال ومن الدعاء من غير الولد لحديث أنس استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كذلك ولحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب، رسول صلى الله عليه وسلم يعني رتب أجرا كبيرا وحتى على أن يدعو الإنسان المسلم لأخيه في ظهر الغيب سواء كان حيا أو ميت، حيا أو ميت. نعم. ولقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا في معرض الثناء على المؤمنين أن الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لمن سبقوا، وهؤلاء أموات يستغفرون لمن سبقوا. نعم. ويقول أيضا مما يستدل الدعاء أنه يعني يصل إلى الميت ويجزي ويجوز سواء كان من الولد أو من غيره، لما ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة، زيارة القبور، عندما يزور القبور ماذا يقول؟ سلام عليكم على الديار المسلمين والمؤمنين والمسابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ثم يدعو اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو لهم بالمغفرة وما تيسر له من الدعاء. قال الحث على الدعاء للميت عند الزيارة كحديث بريدة أن مسلم وأحمد بن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء. وسؤال العافية للأموات قد استغل بعض من كيف سأل العافية كأنه يصف العافية العافية الحياة، لا، العافية من الإيش، من الفتن، فتنة القبر. ورد أنكم تفتنون في القبور، وفتنة هي إيش؟ سؤال منكر ونكير. فإذا عوفي الإنسان من هذا فهي غاية أو من يعني أعلى درجات العافية. نعم. قال وأيضا يخصص عموم الآية بجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال البر، جميع من أعمال البر، صدقة، صلاة، صيام، حج، إلى كل شيء من أعمال البر من الولد مخصوص خارج من قوله وليس الإنسان إلا ما سعى، لحديث ولد الإنسان من سعيه. حقيقة هذا ليس تخصيص، وإنما هو بيان على أن الولد من السعي هو داخل في عموم قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى. ثم يقول وكما تخصص هذه الأحاديث الآية المتقدمة كذلك يخصص حديث أبي هريرة عند مسلم وعن السنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فإن ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان. لكن الحديث ماذا فيه؟ قد ينقطع عمله، نعم عمله هو بنفسه ينقطع، لكن عمل غيره ما في دلالة، ما في الحديث دلالة على انقطاع عمل غيره عنه. وقد قيل إنه نعم يقاس على هذه المواضع التي وردت فيها الأدلة غيرها، هذا الذي قاله الإمام أحمد وغيره، فيلحق الميت كل شيء فعله غيره، نعم، وهذا الذي نقلناه الإمام أحمد أنه قال يصل إلى إليه كل شيء من كل شيء من الخير من نصوص الواردة فيه، هذا ذكره الميت من جميع وغيره، نعم. ومنهم من قال إن الآية والذين يعني وليس الإنسان إلا ما سعى منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتنا من عملهم من شيء. فهذه يقول بعضهم قال إنها ناسخة من الآية الأولى، وقيل في الآية الأولى وليس الإنسان إلا ما سعى الإنسان المراد به الكافر، يعني الإنسان الكافر هذا ليس له إلا ما سعى، وأما المؤمن فله سعيه وقد يعني منحه الله بأن يقبل من غيره السعي القربات فيقبل ويصله ثوابها، وأما المؤمن فله ما سعى إخوانه، وقيل ليس من طريق العدل وهو ليس من طريق، يعني وقيل ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا من طريق العدل، ليس له عدلا إلا ما سعى، ولكن من طريق فضل الله ورحمته أن يقبل من المسلمين بعضهم ببعض أعمال البر والخير. وأيضا الشيخ هنا أشار مسألة نحوية في هذا، نعم. إذا نخرج من هذا بثمرة وهي أن الأظهر والله أعلم أن القربات تصل إلى الميت إذا نواها المسلم، نوى إهداء ثوابها إلى الميت، سواء كان قراءة القرآن أو دعاء أو صدقة أو حتى صلاة أو صوم أو حج، قد ورد في الصوم أحاديث صحيحة، ورد في الحج أحاديث صحيحة، ورد في الصدقة أحاديث صحيحة، ورد في الصلاة في بعض أحاديث ومنها التي سمعناها، وورد في ماذا؟ في ها؟ الدعاء، يعني عام لا يكاد يختلف فيه أحد. إذن الأظهر ما ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أن الصدق أن العمل الصالح يصل إلى الميت إذا نواه هذا الإنسان. لا، وأيضا نشير إلى أمر واضح في هذه المسألة وهو أنك أيها المؤمن لا يقول الإنسان أنا أحوج ما يكون إلى قربات، الإنسان في حياته أحوج ما يكون إلى قرباتي، لا أنت أحوج نعم، ولكن أيضا هذه القربة التي تعملها لك أجرها ما لك، لا ينقص من أجرك شيء، ويصل ثواب نيتك ثوابها ما دام نويت ذلك، وهذا من فضل الله عليك أيها المسلم، علينا نحن المسلمين أحيانا وأمواتا، فلا نحجز ما وسعه الله علينا، فينبغي للمسلم أن يكون من ضمن عمله الصالح أن يهدي ثوابا من بعض أعماله أو بعض أعماله لمن يريد من المسلمين، وبخاصة أبوي. نعم.
ما شاء الله، قراءة القرآن، كيفية قراءة القرآن؟ هل يكون جماعي أو
لا 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 يكون جماعي ولا يكون على القبر، يعني قراءة القرآن لا يكون بشكل جماعي، مثلا يجتمعوا الناس ويقرؤون كما يفعل بعض الناس، هذه بدعة ما حصلت للصحابة ولا يعني أهل السلف فعلوها، ولا يجوز أيضا الاعتكاف على القبر كسيأتينا والقراءة عليه وإذا التواب إليه أو القراءة على القبر، لا، المقصود أنك في أي موضع في المسجد في بيتك في كذا، يعني أنت في أي يعني مطلوب منك أيها المؤمن على سبيل الاستحباب المؤكد أن تتعاهد كتاب الله وتقرأ عبادة في وقت من الأوقات، تقرأ جزءا معينا سورة معينة وتقول يعني في نهاية تنوي أن يا ربي ثواب هذه قراءة هذه أهديها لوالدي أو لأمي أو لأخي أو لحد في أي موضع. أما أن يخصص ويذهب إلى القبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ المصاحف إلى القبور، السلف ينهون عن ذلك ونهى عن القراءة على القبر، لأنه كل الأعمال يعني سواء القراءة على القبر السراج على القبر العكوف على القبور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العكوف يعني الجلوس الطويل عند القبور، كل هذا منهي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك فهو منهي عنه. إنما الكلام في مسألة القراءة كعبادة في بيتك في المسجد في أي مكان تقرأ وتهدي ثوابا، الصلاة تصلي ركعتين في الضحى أو ركعتان نافلة مطلقة أو كذا وتهدي ثوابها لأبيك أو لأمك المتوفية. نعم.
باب
نعم
تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجره يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، هذا الباب في مسائل تتعلق بالتعزية و الصبر على هذه عند حصول المصيبة وماذا يقول ويفعل المسلم. قال الشيخ: باب تعزية المصاب وثواب صبر المصاب ثواب صبره وأمره بالصبر وماذا يقول من يحصل له مصيبة. هذه أحكام أو أمور أربعة: تعزية المصاب ما حكمها ما أجرها، ثواب صبر المصاب أي يعني ما مقدار صبره إلى صبره وما الذي يفعله، وأيضا الأمر بالصبر عند المصيبة وما الذي يقوله. هذه وأورد فيها الشيخ هذه يعني أحاديث تتعلق بهذه المسائل. حديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر يعني بن عمرو بن حزم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه لفظه: ما من يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. حلل الكرامة والمنزلة العالية من فلل الجنة يعني هذه من خصائص هذه الدار التي عدها الله للمؤمنين، وهذه خصيصة خاصة لمن فعل ذلك. هذا الحديث مما يحتج يعني حديث عمرو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، يقول الشيخ رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر وذكر إسناده وقال كل رجاله ثقات إلا واحدا منهم اسمه قيس بن أبي عمارة فيه لين يعني فيه لين، هذا اصطلاح عند المحدثين يعني فيه ضعف يعني لين الحديث، والحديث ذكره الحافظ بالتلخيص وسكت عنه. فالحديث مما من درجة الحسن يستدل به، وفيه وهذا من الرقائق يعني من الحث على الأعمال يعني الصالحة، ففيه بيان أن من يحصل منهم تعزية أخاه المسلم في مصيبته يحصل له هذا الثواب الخاص وهو أن ينصره الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة يوم القيامة. أما حديث الأسود بن يزيد عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، هذا أيضا فيه ترتيب الأجر العظيم للمصاب الصابر، من أصيب بمصيبة وصبر له أجر عظيم، فمن عزاه يكون تسبب في التعزية. هي إيش التعزية؟ هي التصبير، تعزية المصاب يعني تصبيره يعني حثه على الصبر. فإذا عزيته وساعدته على الصبر على مصيبته إذا صبر حصل له الأجر العظيم، فأنت أيضا شاركته فتحصل لك مثل ما يحصل له من الأجر. وحديث الحسن بن علي وإن كان فيه ضعف من حيث سنده لكن معناه إن شاء الله صحيح، يقول: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا، يعني إذا ذكرها وقال وتذكر إن يعني مات أبو مات كذا حصل له إلى آخره، يقول يؤكد ما كان منه من صبر والتجاء إلى الله. إنا لله، هذا هو الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. لو فعل ذلك ولو بعد حين إن كان كان من أول كان صابرا هذا لابد يثبت له من أجله ما حصل له يوم صبر على مصيبته عند حدوثها. لا يعني لا يعني هذا أنه عند حصول المصيبة يجزى ويغضب يعني يقول قولا باطلا وكذا ولا أخر يعني لا يجزى ولا يصبر. ثم بعد حين بعد سنة سنتين عشر سنوات إلى آخره ترى يقول لا إليه رجع. لا إنما الصبر عند المصيبة صدمة الأولى. فإن كان قد صبر في أول الأمر ثم استذكرها ولو بعد حين وقال كما قال هناك إنا لله وإنا إليه راجعون يستمر أجره، يكون أجره الآن مثل أجره يوم حصلت مصيبته وصبر عليها. نعم نعم.
وعن أنس رضي الله
هناك مسألة أيضا التعزية، متى تكون التعزية؟ نحن رأينا قلنا ما هي التعزية؟ التعزية هي تصبير المصاب بمصيبة التقليد يعني حثه على الصبر. من سيأتينا من أحسن ما يعزى به ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروايات في هذا. لكن متى تكون التعزية؟ هل عند الوفاة مباشرة أو بعد الدفن بعد الموت؟ يعني بعض أهل العلم قال إن يعني قوله في الحديث من عزى مصابا فهو دليل على أن تعزية المصاب من موجبات الحصول من الله تعالى لمن فعل ذلك من خلال الكرامة. وقوله فله أجره يعني لأنه شاركه في أو صبره على ذلك. نقل بعض أهل العلم يقول مشروع أن يعزيه مرة واحدة لقول صلى الله عليه وسلم التعزية مرة واحدة ولا يكرر لأن يعني ربما يتم التكرار هو إدارة يعني الأحداث. وقال بعض أهل العلم للشافعي ومن بعده الدفن يعني التعزية تكون بعد الدفن لعظم المصاب في المفارقة، أنه عندما يدفن المتوفى خلاص يشعر عندئذ خلاص أنه حصل تمة المفارقة، تعظم المصيبة عندئذ فيحتاج إلى التصوير يحتاج إلى التصوير. وبعضهم قال الإمام أبي حنيفة والثوري إنما هي قبل الدفن لأن الصدمة الأولى حصلت عندما وكلاهما يعني هذا له وجه وهذا له وجه. فإن عزاه بعد الممات مباشرة أو عزاه بعد الدفن فكل ذلك جائز مشروع. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه الجماعة.
نعم، هذا الجزء الثاني أو المعنى الثاني المسألة الثانية من الباب. قال باب تعزية المصاب وثواب صبره. ثواب الصبر متى يكون المؤمن يعتبر صابرا عند مصيبته؟ هو عندما تحصل المصيبة هو يتماسك ويؤمن بأن هذا من عند الله ويوقن بذلك ويحتسب لله سبحانه وتعالى. هذا هو مكان موقف وموضع الصبر المأجور عليه. أما أن يجزع ويفعل ويفعل ثم بعد ذلك يقول صبرت، لا، هذا بعد ذلك بعد مضيفة هذا يسمى تسلية سلوى، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى ينزل الله تعالى في قلبه السلوى يسلى يعني ينسى. وهذا كما ورد عن بعض أهل العلم يقول إن هذا إنما يفعل يعني يفعل إنما يفعل إيش البهائم، ما يفعل البهائم، البهيمة يعني تحس ويكون تحس بفراق ابنها أو كذا الذي معه إلى آخره. ثم مع الأيام لا يكون أن المؤمن الحق العاقل الذي الله تعالى كلفه وأمره بالصبر أن يكون مثل البهائم، يعني إنما ينسى كما تنسى البهائم. لا، صبر إذا جاءت المصيبة عندئذ يحصل أثرها لا شك، يحصل الحزن في القلب ويحصل كذا وإلى آخره وهو صدمة الأذرات، عندئذ يتحقق الصابر من غير الصابر. هذا في عند الصدمة الأولى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا حد له قصة معلومة معروفة. رسول صلى الله عليه وسلم مر على عجوز تبكي على قبر ولدها أو على ميعة ابنها، فقال لها احتسبي يا عمة الله احتسبي واحتسبي. قالت له عليه الصلاة والسلام إليك عني، أو كما قالت يعني أبو ثم ورد إنك لم تصب بمصيبة، وهي ما كانت تعرف رسول الله. فقيل لها بعد ذلك إنه رسول الله، فجاءت إلى بيتي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أنه قال جاءت إلى بيتي ولم تجد حارثا، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله يعني كأنها ما عرفت. قال لها هذا الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعد ما راح الأمر وانتهى في جد السلوى هذا صبر عند الصدمة الأولى. نعم. حديث جعفر.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي.
هذا الحديث بإسناده فيه بعض، قال إنه ضعيف، فيه رجل متهم في سنده تهم بالوضع وكذا، يعني الحديث من حيث سنده ضعيف، لكن يقال إن هذا سمع عن هذا الذي قال هذا القول هو الخضر، في إشارة إلى أن الخضر كان حيا في ذلك الزمان، وأنه قال هذا القول وسمعه الصحابة، وهو قول حسن وطيب، لكن من حيث إسناده وثبوته لم يكن الحديث. نعم هو رواه الشافعي نقله، لكن الشيخ يذكر عن ابن حجر وغيره يقولون بإسناده الفاسد بن محمد بن عمر وهو متروك، وتركوه يعني أهل الحديث ما رووا عنه، لأنه قد كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، اتهموه بالكذب وقال أحمد كان يضع الحديث آخر. إذن الحديث من حيث سنده ليس بصحيح، وإن كان بعض العلم ينقل ويقول أنه يحسن أن يقال عند المصيبة مثل هذا الخوف: إن الله إذا أراد أن يعز، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلف من كل هالك، ودرك من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. هذا الكلام الحسن كلام جيد وطيب وموافق مقصود من أنه إذا أراد الإنسان أن يعزي إنسانا فليقول له كما قال الخضر على ما في هذه الرواية، ولا بأس بأن يقال هذا القول وإن كان سنده ليس بذلك القول. أما حديث أم سلمة قرأته.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
نعم هذا ما فيما يقوله المصاب إذا حصلت له مصيبة، وفي الثمرة والثواب الذي يتعلق أو الخلف الذي يحصل لمن قال ذلك صادقا صابرا على مصيبته. وهذا الحديث صحيح كما في مسلم وغيره. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين تحكي هذه الحكاية القصة الواقعية التي تدل على ثمرة الصبر والاحتساب وترتيب الأجر وما يترتب على التزام بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت هذا الكلام منه قبل أن يعني أن يتوفى زوجها، ورسول الله يقول هذا القول يعني في توجيه الناس وإرشادهم إلى ما في الخير. يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولها من قلبه صادقا محتسبا صابرا غير جازع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يدعو هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي، يعني أعطني الأجر في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها. إذا يطلب الأجر على صبره ويطلب العوض من الله والخلف من الله فيما أصابه، وأخلف لي خيرا منها. يقول: لو قال ذلك صابرا محتسبا، يقول: إلا أجره الله في مصيبتي، يعني إيه؟ ثبت له الأجر وأخلف له خيرا منها سواء كان في الدنيا أو في الآخر. لا يقول الشخص: والله أنا صبرت ودعوت إلى آخره وما جاني مثل الذي فات أو خير منه، لا، قد يكون خير لك أن يرفع الله من درجتك في الجنة أن يمحي عنك من خطاياك وهو خير من الدنيا وما فيها. نعم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة زوجها قلت من خير من أبي سلمة؟ يعني لا تتصور ولا ترى أنه يمكن أن يكون أحد خير من زوجها صحابي يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سيكون في تعامله ولطفه وخلقه ودينه وفضله وصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تستبعد أن يكون من الرجال من يخلف يعني هذا الرجل الصالح الطيب الصحابي رسول الله. تصور بهم. قالت: ثم عزم الله علي، يعني جعل ووضع العزيمة في قلبي أن أقول هذا. عزم الله لي فقلتها. قلت ما؟ قالت: ماذا؟ الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني أو أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا. قالت يعني صادقة محتسبة. تقول رضي الله عنها: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يخطر في بالها أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجت رسول الله، أليس خيرا من الصحابة كلهم من الخلق كلهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خير ممن ذهب عنها الذي كانت لا تظن أن يأتي خيره. فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عبرة يا إخوان وعظة للمسلم، أنه إذا اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهد بهديه عليه الصلاة والسلام، مؤمنا محتسبا صادقا، ليس مجرد دعوة. يعني كثير من الناس يقول إن لله وإنا إليه راجعون، يقولها بجزع، يقولها بجزع، يعني يقول إن لله وإنا راجعون مصيبة وكذا، وهو يعني جاهز غير مؤمن غير محتسب. هذا لا يكون لقوله أثر، إنما إذا قلت ذلك صابرا محتسبا متمسكا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وعقدت العزم على أنه نعم سيأجرك الله وسيخلف الله عليك، فانتظر الخلف سواء في الدنيا أو في الآخرة. نعم. ما الذي يقوله المعزي عندما يعزي صاحبه أو صاحب المصيبة؟ هذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول حسن يقوله الإنسان. يعني إذا قال الناس الآن وكثير من الناس يقول عظم الله أجرك، يطلب له عظم الله أجرك وأحسن عداك وخلف عليك بالخير، هذا وارد ومطلوب. ورد من أحسن ما يعزى به، طبعا التعزية هي تصبير الإنسان على مصيبته، يعني الدعوة لأن يصبر على مصيبته ليتعزى، يعني يتصبر فيطلب الصبر فيصبر. يقول من أحسن ما ورد ما يعزى به ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال، وسيأتينا حديث أسامة، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد ثابت بن حارثة حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، سيأتينا إنها صح الرواية إنها زينب زوج عثمان بن عفان، وقيل إنها بقية وقيل فاطمة، سيأتي لكن الأصح إنها زينب. أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، يعني في حالة الموت. فقال للرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن أرسلته ابنته، قال له: ارجع إليها وأخبرها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. إذا تصبر وتحتسب وتعلم أن لله تذكر، والمؤمن يعرف هذا لكن يذكر به في حينه، أخبرها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر تحتسب. أنا من خير ما يمر به، تقوله عند المعزى عند صاحب المصيبة، تذكره إن لله ما أخذ. هناك حكمة، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الأخذ على الإعطاء؟ والأصل فيه أن الأخذ بعد الإعطاء. إن لله ما قال إن لله ما أعطى ولله ما أخذ. والابن هذا الصبي ألم تعطه؟ أعطيته أولا ثم أخذها، لكن عندما ذكرها بين لها وقال إن لله ما أخذ، لأنه أوقع، يعني الآن في حالتي أنه أخذ منها، فليبين لها أن هذا الأخذ هو الذي أخذه، هو الذي أعطى، الذي أخذه منك هو الذي أعطى، والمودع بل المودع الذي عنده الوديعة، إذا واحد أودع عند شخص شيء وديعة ثم جاء ليأخذها، هل يغضب ويأخذه الأخ ويقول لماذا أخذها؟ لا، لأنه هو مجرد، هي مجرد وديعة. كذلك ما عند الإنسان سواء كان من ولده أو من قريب له أو من ماله أو كذا، إذا أخذ منه فليتذكر أن الذي أخذه إنما أخذ منه بقدر من الله. من الذي أخذه؟ أليس الذي أعطاه؟ فإذا كنت تؤمن إيمانا حقا بأن ما أعطيت من المال والولد وكذا إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا ضاع ذهب منك، مات الولد أو ضاع المال أو كذا بسبب من الأسباب، ما تجزع وتسأل، لأن جزعت وعدم صبره وكذا لا يرجع شيء، بل تؤمن حقا وتتذكر ما أنت به من إيمان وأنت المؤمن الحق بأن الذي أعطاه والله هو الذي أخذه. إذا تستخلف وتطلب الخلق والعوام ممن؟ من الذي يعطي، هو الذي أعطاك فأخذ منه سيعطيك إذا صبرت واحتسبت وآمنت ودعوته لعله يعطيك خيرا مما أو يخلف عليك خيرا مما أخذه منه. هناك مسألة في أخلف لي الحديث، اللهم أجرني يعني تطلب أو تطلب الأجر، لكن أخلف لي، اللهم أخلفني أخلف. قال أهل العلم الإمام نووي يقول هي بكثرة الحمزة وكسر اللام أخلف، يعني يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء متوقع حصوله يقال له اللهم أخلف له، أخلف نعم له، يقال له